الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 63 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، وهو العاشر من كتاب الفضائل، باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي. وهذا دليل على الصحة والعافية في النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيه وفي جميع شأنه، بارك له في دينه، وبارك له في كلامه، وبارك له في بدنه، وبارك له في أمته، وجعل القرآن الذي أوحاه إليه مباركا. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي بأسباب البركة ويدل عليها ويرشد إليها، ومن ذلك الدعاء ونحو ذلك. وصارت البركة لاحقة بمن سلك سبيله واقتفى أثره وصار على سيره، وهذا أمر يلحظه كل من سلك هذا السبيل المبارك. تجد أحدهم وقته مليء بالطاعات والقربات والأعمال المباحات، وتجد عوام الناس يقول يا أخي كيف تفعلون؟ والسبب أنهم سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأوا القرآن فبورك لهم في كثير من شأنهم، وعملوا بالقرآن فنالوا بركة ذلك، وحافظوا على البكور، صلاة الفجر في جماعة ونحو ذلك من الأعمال، فنالوا تلك البركة. اللهم بارك لأمتي في بكورها، ولازموا الدعاء فاستجاب الله لهم، بارك لهم في أبنائهم، بارك لهم في زوجاتهم، بارك لهم في أرزاقهم. والله لو قيل لأحدهم، يعني الطالب علم ما يأخذ مصروف إلا مبلغ كذا وكذا يسير، ما صدق، قال كيف هؤلاء يعيشون، كيف يأكلون، كيف يشربون؟ البركة من الله. أما نقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه في الحديبية من أجل الوضوء، ما عنده ماء، فأطعن بسهمه في البئر وبرك ومضمض فيه، فإذا به يفور وهم يتوضؤون ويشربون. وهكذا قلت أرزاقهم، فجمعوا ما لا يأتي مبرك بعير، وضعوا في مكان فدعا عليه بالبركة، فملأوا كل إناء كان بالمعسكر وأكلوا حتى شبعوا، وفضل فضله. وإننا لنرجو أن هذه البركة تلازم المستقيم عليها حتى يلقى الله، يبارك له يوم القيامة في حسناته، تأتي مثل الجبال، باركها الله وقبلها الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في البركة حالا وقالا ومآلا، فمن أراد البركة فليأخذ بسيره وليكتفي أثره. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو كريب، أما هذا يتكرر كثيرا، لا يأتي واحد يقول ما أعرفه. ما اسمه يا أبو نضال؟ محمد بن العلاء الهمداني، مذكور في نفس الكتاب. محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة، وهذا يتكرر كثيرا، إذا ذكر أبو كريب ذكر بعده أبو أسامة. من هو يا سعيد؟ حماد بن أبي أسامة. عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الوحي، في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا لشدة الوحي وشدة المعالجة التي كان يكون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، صوت المتدارك. قال الخطابي: معناه أنه صوت متدارك يسمعه ولا يثبته أول ما يقرع سمعه حتى يفهمه من بعد ذلك. قال العلماء: والحكمة في ذلك أن يتفرغ سمعه صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى فيه ولا في قلبه مكان لغير صوت الملك، وهو أشد علي، ثم يفصم عني وقد وعيته. يفصم إذا أقلع وكف. وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فاعي ما يقول. قال العلماء: ذكر في الحديثين حالين من أحوال الوحي، وهما مثل صلصلة الجرس وتمثل الملك رجلا، ولم يذكر الرؤيا في النوم وهي من الوحي، لأن مقصود السائل بيان ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى فلا يعرف إلا من جهته، وأما الرؤيا فمشتركة معروفة. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى. عندك يا طارق من هو؟ أبو موسى العنزي. وهم وهما شنيعا، من يقوله؟ منير، يعني أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى عنزة، كان يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، إنما كان يصلي إلى عنز الحرب القصيرة اتخذها سترة. قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي قال حدثنا سعيد سعيد عن قتادة من هو هاتم للسني سعيد بن أبي عروبة من الأثبات فيه مطلقا من الأثبات فيه مطلقا أضيابها في الأولى وأخطأ في الأخرى. من يصوب هات يا أبا الخير يعني ثبت عنه في الحديث وضعيف في التفسير ومثله ثبت في الحديث وضعيف في التفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد عن مجاهد في الحديث ثبت وفي التفسير ضعيف والواسطة القاسم بن أبي بزة بعض أهل العلم يمضيه لأنها قد عرفت الواسطة. عن قتادة وابن دعامة بن الخطاب السدوسي عن الحسن وهو ابن أبي الحسن واسم أبيه يسار البصري واسم أمه خيرة عن حطام بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه يعني كأنه أصابه الكرب شدة الوحي وتربد وجهه تغير وصار لونه كالرماد. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن حطام بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم فلما أتلي عنه رفع رأسه. يعني ارتفع عنه وفي نسخة أجلي عنه. قال باب في صدر النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه. السدل أن يترك الشعر على حاله ينزل كل جهة إلى جهته ما هو كما يصنعه بعضهم الآن يمتشط الشعر إلى الخلف. لا السدل أن يبقى الشعر على هيئته ما كان في الجبهة ينزل على ناصية وما كان في القفة ينزل على الرقبة وهكذا. هذا مبدأ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم متشبها بأهل الكتاب لأنه كان يرى أن لهم كتاب وأنهم أقرب إلى الحال من المشركين عباد الأصنام. ثم بعد ذلك فرق فكان آخر الأمرين منه الفرق وفرقه صلى الله عليه وسلم من وسط الشعر وسط الرأس ليس بالجانب. وهذا الشأن يجتمع فيه الرجال والنساء كلهم يجوز له الفرق عادة ومتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الأحاديث أنه كان له ضفائر بعض أهل العلم يثبتها وكان العرب يظفرون رؤوسهم قديما. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم يعني أنا ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله. عندك عبد القادر من هو هذا عبيد الله بن عبد الله؟ وهمت وهما ليس بالسهل على مثلك. نعم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. لماذا سموا بالفقهاء السبعة؟ عندك يا أخي عند هذا الحبشي لماذا سموا بالفقهاء السبعة؟ هات أنت عند جميع الأحباش عند الأحباش ما فيهم من يقول لا يمسح هذا الكلام يبقى عليهم دين ويسمعه الناس عندك يا أبا بشير، عندك يا أبا رشاد، كونوا مثل وجيه يرفع يده في كل سؤال ولا يكاد يبين. عندك يا فايز، عندك هذا السؤال: لماذا سموا بالفقهاء السبعة؟ كانوا في المدينة في وقت واحد، واحتاج الناس إلى فقههم، فكانت الفتوى دائرة عليهم. وأضاف بعض العلماء إليهم سالم بن عبد الله بن عمر، وربما أضافوا غيرهم، بعضهم يقول الفقهاء العشرة. الله، نحن نمشي معكم أحيانا ما نسأل هذه الأسئلة، نظن أنكم قد فقهتم هذا الباب. وإذا بترك الأسئلة تؤدي إلى التكاسل وإلى عدم الانتباه، يعني يبقى الطالب مشدوه، يأخذ الدرس وخرج ما هو داري ما قرأ الشيخ وبما انتهى. انظر عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس مباشرة، يذهب وهلك إلى هذا الرجل، لا تذهب إلى غيره. عن ابن عباس، وهو أبو العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة، قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد خالفهم. وهذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة أهل الكتاب، حتى قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يترك من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فمن أراد نصرة الدين يسلك هذا المسلك: خالفهم في عقائدهم، خالفهم في عباداتهم، خالفهم في عاداتهم، خالفهم في معاملاتهم. إذا أردت النجاح وأردت التوفيق والسداد، لا خير فيهم. لعنوا بعد أن كانوا أفضل البشرية، وذلوا بعد أن كانوا أصحاب تمكين، وضربت عليهم الذل والمسكنة أينما ثقفوا. فلماذا يتشبه بهم؟ وبماذا يغتر منهم؟ لا أسوأ منهم في أغلب ما يكون من حالاتهم. أعرضوا عن الإسلام مع علمهم بصدق نبي الله صلى الله عليه وسلم، مع علمهم بصفاته، مع علمهم بنبوته، فأخزاهم الله وأقلاهم وأقصاهم. والعجب ممن يريد نصرة الإسلام وهم تشبه بهم. كيف تنصر الإسلام وأنت متشبه بأعداء الإسلام؟ إذا أردت نصرة الإسلام تشبه بمن نصر الله به الإسلام، وإذا تشبهت بمن حارب الإسلام أنت تسعى في ضعف الإسلام، شئت أم أبيت، بلسان حالك أو بلسان مقالك أو بهما جميعا. انظر أول سورة في القرآن وآية تقرأها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنت تستعيد من طريق المغضوب عليهم اليهود ومن طريق الضالين النصارى، ثم تتابعهم وترجو السلامة وتزعم النصر لدين الإسلام؟ كلا وربي، لا يكون ذلك. ومن أسوأ المتابعة لهم المتابعة لهم في التحزب والبدعة والضلالة، لأن الله عز وجل حين حذر من متابعتهم حذر من متابعتهم في هذا الأمر بعينه، فقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. التحزب والتمزق من سيماء أهل الكتاب، ليس من سيماء أهل الاستقامة وأهل الصيانة والديانة. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفهم في مسألة فرق الشعر، ما أحب يتشبه بهم ويبقى على طريقتهم في السدل. أنت كذلك يا أخي، عظم المخالفة لهم، عظم الاحتقار لهم، لتكن مبغضا لهم، داعيا عليهم. ظلموك أو تركوك، ادع على الكفار، ادع عليهم، لعل الله أن يستجيب دعوة. ولا يهيبوا علينا بمكرهم، هم يمكرون بنا من زمن بعيد، منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم يمكرون به. شهدوا للكفار عباد الأصنام أنهم على طريق أهدى من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وتمالأوا مع الكفار عباد الأصنام على محمد صلى الله عليه وسلم، وأخزاهم الله وأقلاهم وأذلهم وأقصاهم، ينهزمون
وهكذا هذه الأيام لا نتهيب على ذهاب الإسلام. ما سيذهب الإسلام، الإسلام باقي، لو كان الشأن إليهم لذهب في القديم. يبعث الله عز وجل من يجدده، من يقوم به، من يحميه الله به. فلا عليكم، اطمئنوا وثقوا بنصر الله وبوعد الله. رأينا ثورة الربيع العربي، قلنا ما ستبقى بلد الله، ودخلها ذلك البلاء والشر وسلم الله بعض البلدان. والآن نفس الخبر، هم يكيدون كيدا وربي يكيد كيدا وهو الغالب والناصر. ذكرت هيلاري كلينتون لعنها الله، يعني زوجة بيل كلينتون، وكانت وزيرة الخارجية في عهد المسخ أوباما، باراك أوباما، هذا الذي كان مسلما ثم ارتد وصار من أسوأ ما يكون من الناس، من دعاة اللوطية ومن دعاة الضلالة. اعترفت أنها كانت قد سعت في تأسيس الدولة الإسلامية التي يسمونها داعش، وأنها قد مرت على 122 دولة، على أنهم يعترفون بداعش دولة. والمقصود من هذا الاعتراف تقسيم العراق وسوريا، وسيكون لهم حظ في سيناء. وكانوا قد اتفقوا مع الأخوان المسلمين ومن إليهم في مصر أن مصر هذه تقسم، حلايب يأخذها السودان، وشرق ليبيا، تلك البلاد التي تحاذي شرق ليبيا تأخذها ليبيا، وسيناء بعضها لليهود، بعضها لما يسمى بالدولة الإسلامية، وبعضها للفلسطينيين، ينقل أهل غزة إلى هذا المكان. بينما هم في فرحهم وفي أطرهم وفي أشرهم، وقد ظنوا أن القيامة قد قامت لهم، أعد إلا قالوا بعد ما أن نفعل هذا مباشرة نقفز على الكويت نقسمها، بعدها السعودية، بعدها الإمارات، بعدها البحرين وعمان، وانتهينا من البلاد العربية والإسلامية، صاروا ممزقين شذر مذر. وإذا بالله عز وجل يخيبهم، وانقلب السحر على الساحر، وقام السيسي بما قام به. هذا السيسي اللي الآن يقولوا أمه يهودية ومدري إيش، هو كان في عهد مرسي زوجته محتجبة وحافظ قرآن، وما سلموه وزارة الدفاع إلا على ثقة تامة به، ما سلموهم يظنون فيه انقلب عليهم. وفق الله الملك عبد الله تلك الأيام من معه، وقلبوا الطاولة على أمريكا فجعلوهم في حيص بيص، وعاش الناس 10 سنوات في خير مع وجود فتن. الآن جاءوا بحيلة جديدة لتفتيت المسلمين، سيبوؤون ويخسرون. يا عليكم والله لا نهتم ولا نتخوف. صح القلب قد يدخله ضعف أحيانا وحزن، لكن لا نتخوف على الإسلام والمسلمين. ما أدراكم أن الله يصبحهم بقارعة أو يمسيهم بحرب فيما بينهم من دون أن نشعر، ونسلم ونبقى في دعوتنا. ويحذر الناس اليهود والنصارى، فاستبشروا بهذا الدعاء الذي يدعوه الناس هذه الأيام، استبشروا يا أخوة، وثقوا بالله عز وجل، وادعوا أنتم ترجون الإجابة، ما هي عبارة عن روتين. هذا الدعاء الذي نقوم به ما هو روتين يومي، والله أننا ندعو ونحن نرجو أن الله يقبل الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. وندعو للمستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي غير فلسطين، وندعو على الكافرين ونلعنهم. استبشروا بالخير، استبشروا من الله بالخير، وإذا جاءكم شر فهو من قبيل أنفسكم، منا، الشر منا، الشر ليس إليك. الله عز وجل له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، فلن إن شاء الله نتهيب، ولا يدخلنا الخبر، ولا يدخلنا الضعف، والله المستعان. قال باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحسن الناس وجها. هناك حديث لكنه لا يصح يطلبوا الخير عند حسان الوجيه، يعني صاحب الوجه الحسن يرجى خيره، وأحيانا يعني ربما يكون من أشر ما يكون. يذكر في ترجمة أبي ذر والله أعلم، ما أحفظها من قديم ما قد وقفت على سندها، لما صاحب الإسلام في مكة اجتمع عليه أهل مكة يضربونه حتى أدموه، فرأى رجلا حسن المنظر فقال إن يكن عندهم خير ففي هذا. رجع أنه يصل ويقول اتركوا الرجل ما لكم وله. فجاء إليه فلكمه لكمة يعني أصابه بألم شديد. فأحيانا جميل الوجه قبيح الفعل، وقبيح الوجه جميل الفعل، وأحيانا العكس. لذلك قال وإذا جميل الوجه لم يأتي بالجميل فما جماله، يعني لا قيمة لجماله في وجهه، هو سيء الفعال والخصال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جميل الوجه، وكان جميل الذات، وكان جميل الصفات، عظيم هذا الرجل، أي عظيم بأبي هو وأمي، ونفديه بكل ما يفتدى به. أي والله يفدى بآبائنا وأمهاتنا وبأبنائنا وبأنفسنا، عزنا بطاعته ومحبته والانقياد لأمره والابتعاد عن نهيه وزجره. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق. من أبو إسحاق هذا؟ سبيعي اسمه، عمرو بن عبد الله السبيعي. أين السبيع هذه يا أخي؟ عندك يا ياسين؟ ها؟ همدان فين؟ يحاشد بين الصنعانية وحوث، وحوث وحوث، بين الصنعانية وحوث، قد وصلناها تلك المنطقة. قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا معتدل في جسمه، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، الشعر جمة شعره إلى شحمة أذنيه لكثرته ولطوله، عليه حلة حمراء جواز لبس الأحمر الصرف خلافا لمن كرهه. عن ابن القيم رحمه الله ذهب إلى أن الحلة هي ما اختلط بحمار وغيره لباس يمني، لكن الذي يظهر أنه يجوز لبس الأحمر الصرف. ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم، جمال الملبس وجمال الذات وجمال الصفات، كيف يرى أحسن منه؟ لا يمكن. وفي رواية ما رأيت من ذي لمة، يقصد الشعر الوفرة والجمة واللمة معنى واحد، أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلة هي الذي نسميها الآن، يسميها بعضهم طقم، هذه الحلة يعني الثوب، القميص، نحن نسمي القميص هذا الثوب، القميص هو الذي كان يسمى عند بعضهم الشميز، هذا هو القميص، قميص مع الرداء، قميص مع إزار أقصد، هذه الحلة، قميص مع الإزار من لون واحد، هذا هو الحلة. إذا أراد أحدكم أن يفصل له حلة، إذا عند الخياط يعمل له قميص مثلا بني ولا أحمر، وإزار أحمر، وعمامة حمراء، وإذا به يلبس حلة كأجمل ما يكون من الحلل، بالذات إذا هو أيضا يحسن السباكة يلبسها ويتفنن في إصلاحها، يعني كان يعرف طالب دماج بلبس العمامة. حتى مرة خالي ختم الله له بالحسنى قال له أحد من أبناء خالي، قال له أنت ما أنت من أهل دماج؟ قال له ليش؟ قال أهل دماج أكل واحد، أقل شيء عندهم أن يأتي بالعمامة، أنت لا تأتي بعمامة ولا تأتي بعلم. هذا بارك الله فيكم. وبعضهم ربما يتفكر كيف نصلح بالعمامة، ربما نصلح هكذا ونحن نمشي، لا ننظر إلى مرآة. أنا ما أعرف نفسي أني أعتم إلى مرآة، ما أدري كيف ترونها، طيبة ولا قبيحة، المهم أني أفعل هكذا وأنا أمشي. قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يضرب منكبيه، المنكبين ما بين الكتفين، هذا دليل على طول شعره. بعيدا ما بين المنكبين ليس بالطويل ولا بالقصير. إلى هنا بارك الله فيكم. أحيانا نقول سأقصر الدرس لكن يأخذنا الكلام وإن شاء الله أنه خير.